وصلت الاخبار حدث كذا وكذا، فقال قولا للذين كانوا معه، كان معه كلهم منافقين الا شاب صغير عمره 16 سنه او اقل يسمى زيد بن ارقم رضي الله عنه، كان على الايمان لكنه من قوم عبد الله بن ابي، فكان جالس معه في الخيمه. فلما وصلت الاخبار الى عبد الله بن ابي قال كلام في منتهى السوء، قال اوقد فعلوها، يقصد المهاجرين، اوقد فعلوها الناخرون وكافرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلاديب قريش، جلاديب قريش يعني هذا مشايخ قريش الذين يطمعون بمال الناس، يقول ما عدنا كلمة كان الكفار يسمون فيها المسلمين يسمونهم جلاديب قريش، يقول والله ما عدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، كلمة شديدة. ثم قال أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت للذين عنده فقال أنتم الذين أطمعتموهم فيكم، أنتم تعطونه من الأموال، تعطونه من الصدقات، تعطونه من الزكاة، لو منعتم عنه ذلك لفقر هؤلاء المهاجرين وتركوا بلادنا، لأن أمسكتم عنهم ما بأيديكم من الأموال لتحولوا إلى غير ذلكم، يعني يدعوهم الى عدم الانفاق وعدم دفع الزكاة والصدقة حتى يفتقر المسلمين ويتركون المدينة. زيد ابن ارقم شاب مؤمن ما يقبل مثل هذا الكلام يقال عن المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، كان عمر موجود، فرفع السيف فقال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه قد نافق. قال اتركه يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذا الكلام كان وصل دخل الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل لأن الخبر سينتشر بالتأكيد، الكلام عبد الله بن أبي سيصل وتحدث فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلهم عن هذا فأمر بالرحيل، أمر بالتحرك، فتحرك الجيش في ساعة متأخرة، ساعة منكرة ليس لهم عادة أن يتحركوا مثل هذه الساعة، وتحرك الناس. وسيد ابن حضير سيد من سادات الأنصار استغرب هذا الرحيل في هذه الساعة، عرف ما في شيء، فاستعجل واقترب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد رحلنا في ساعة لم أكن مرحل فيها، هل حدث شيء؟ قال أما وصلك ما يقول عبد الله بن أبي؟ قال لا. فقال له قال كذا وكذا وكذا، فأصل غضب شديد، قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال لا. قال إذا دعني أخرجه من المدينة، والله ما يدخل المدينة. قال اتركه أرفق به اتركه. لكن الخبر فعلا بدأ ينتشر، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة أمر بالاستمرار بالمسير، ساروا طول الليل ما ينزلون إلا للصلاة، فعندها وضع السيف في صدره، رأى الجد قال والله أكتبت والله ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن ابن جعاد إنه يقتله فعلا ما تحرك، وجاءت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموقف عبد الله بن أبي، فأرسل وقال له أخبروه أني قد أذنت، هكذا علبة الإسلام تظهر الآن، قد أذنت لعبد الله بن أبي بن سلول بدخول المدينة، فأذن له فدخل المدينة، وانتشر الخبر بين الناس، انتشر الخبر بين الناس. طبعا هذا الفعل زاد الحقد في قلب هذا المنافق، زاد الحقد. في هذه الأثناء طبعا في هذا الموقف نزلت الآيات لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، هذا في هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أوصى الله بأذنه، كان بعض الناس بدأوا يكذبون قالوا عبد الله بن أبي أنكر، قال ما قلت هذا كذب، زيد بن أرقم كذب، فلما نزلت الآيات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم قال هذا الذي أوصى الله بأذنه، صدق ما كذب والله صدقه. لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن أبي بن سلول أدى إلى حادث خطير آخر. لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على طريق الرئيس للمدينة. في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من يأتيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يترك رجل خلف الجيش، خلف أي جيش، على مسافة وراء الجيش. مهمة هذا الشخص أنه يتفقد إذا في شيء فقط من المسلمين، إذا في شيء نسوه يحمله، فيكون في مؤخرة الجيش حتى يحمل الساقط من الأشياء. فهذا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه مهمة هذه المسألة جاء فوجد عائشة فعرفها، وكان يدخل عليها من قبل الحجاب، فعرفها فقال: عائشة يرحمك الله، ما أخلفك، لماذا أنت هنا وحدك؟ فما ردت عليه، سيطرت ما ردت عليه، والله ما ردت عليه وما كلمته. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول: والله ما رأيت أكرم منهم. جاء بالبعير فأناخ البعير، نزل البعير ثم انصرف، ذهب بعيد وقال: اركبي يرحمك الله حتى لا يراني، لأن ركوب البعير قد ينكشف شيء، فقال: حتى لا يراني تعال. فلما ركب جاء وأخذ البعير يقوده يمشي به. طبعا هذا الآن فورا بعد حادث عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الغير مالك قلبه، فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشة رضي الله عنهما، فقال كلمة خبيثة جدا عبد الله بن أبي بن سلول، قال: زوجة صاحبكم مع صفوان، والله ما نجا منها وما نجت منه. قال كلمة الإفك خبيثة، كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها. فلما قال هذه الكلمة بدأت الكلمة تتداول، ومع تداولها بدأت الناس يجون عليها. هو لم يصرح بالطعن بالشرف، قال: والله ما نجا منها وما نجت منه. مع النقل واحد ينقل عن الثاني صار التصريح بالزنا، وهو الإفك الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور، والإفك هو أعظم الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها فهي تروي القصة: قل والله ما شعرت بشيء، ما أدري عن شيء. لما رجعت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت عائشة، فورا عودتها من بني المصطلق مرضت مرض شديد جدا، واستمر مرضها أكثر من 20 يوم، وما تدري عن هذا الحديث الذي بدأ ينتشر بين الناس. تقول: وما شعرت بأي تغير ولا أي شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شدة الضايقة من هذا الخبر كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يضاقف عائشة، تقول: كان عادته يضاقفني خاصة إذا كنت مريضة. تقول: أما في هذه المرة فما كان يضاقفني سوى أنه يدخل علي وكانت عندي أمي، فيقول: كيف فيكم، كيف حالها، وما يزيد على ذلك. فلما رأيت أن معاملته تغيرت استأذنت وقلت: يا رسول الله أريد أن تطبق في بيت أمي فأذن لي. فانتقلت عائشة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. انتشر الخبر، بدأ الناس يتكلمون، وانقطع الوحي خلال هذه الفترة كلها، ما نزل جبريل، انقطع الوحي تأديب للمسلمين، تعليم لهم أن ما يتكلمون مثل هذا الكلام ويحسنون الظن بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر وبدأ الناس يتكلمون ويتجرؤون وما هو قادر يرد لأنه ما عنده دليل وما جاء بالوحي غير هذا، الوحي انقطع ما هو عارف ماذا يفعل. فيوم من الأيام جمع الناس وصعد المنبر وبدأ يتكلم، فمن ضمن كلامه قال: ما بال رجال يؤذونني في أهلي، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل من أصحابي، والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيت من بيوتي إلا وهو معي. يعني ما في مجال أن يكون هناك علاقة، لأنه ما دخل يوم الأيام إلا وهو معي. فهنا وقف أسيد بن حضير رضي الله عنه، عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، أسيد بن حضير من الأوس،
فماذا قال سيد الأوس؟ سيد الأوس وزي أسيد بن حضر بعد موت سعد بن عبادة صار سيد بن حضر هو سيد الأوس. فقال يا رسول الله إن يقوموا من الأوس نكتفيهم نحن نتولى أمرهم نحن نؤدبهم، وإن يقوموا من إخواننا الخزرج فمرنا أمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه. فوقف سعد بن عبادة سيد الخزرج قال كذبت لعمر الله، يرد على أسيد، ما تضرب أعناقهم، والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك عرفت أنهم من الخزرج. كل ما عرفت أن اللي وراء المسألة عبد الله بن أبي بن سلول، ولو كان من قومك ما قلت هذا، لو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام. فوقف أسيد يرد على سعد بن عبادة قال كذبت لعمر الله ولكنك منافق تدافع عن المنافقين. الآن الصحابة نفسهم بدأ بينهم الفتنة، هذا كبار الصحابة، هؤلاء كبار الصحابة، انظر كيف وصلت الفتنة بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة بهذه الصورة أمرهم بالانصراف ونزل. جاي تسيرهم جاي ينهي المسألة، فزادت المسألة وحدث الشر بين المسلمين. ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فاستدعى أقرب الناس إليه من أهل بيته، استدعى أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد، زيد بن حارثة يعتبر كأنه ابن ثالث ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني، فأسامة كأنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويحب حب شديد. واستشار علي بن أبي طالب جمعهم قال ما رأي في هذا الذي يحدث. فأسامة قال كلام واضح وصريح ومباشر، قال يا رسول الله أنت أعلم بأهلك ونحن نعلم نعرف أهلك، والله ما علمنا عليهم إلا خيرا، هذا كذب، فلا تلتفت إلى شيء منه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسامة يحثه على عدم الالتفات إلى أي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله النساء كثير، يعني أنت غير ملزم بهذه المرأة إذا كان عليها مشكلة، ولكن من باب الإنصاف سل الجارية، سل الخادمة التي عند عائشة، لأن الخادمة محتكة بها باستمرار، فإذا في شيء فتعرف، فسل الجارية تعطيك الخبر تصدق. فجيء بالجارية خادمة عائشة اسمها بريرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ويلح عليها بالسؤال، فما عندها، قال والله ما علمت إلا خيرا، والله ما رأيت سوء قط. فقام علي بن ابي طالب بدا يضرب بريره، قال اصدقي رسول الله والله ما رايت شيء، والله ما رايت سوء، والله ما مر علي سوء الا يوم من الايام كان عندي عجين واضطررت للخروج، فقلت لها احفظي لي عجيني هذا، انتبهي للعجين، وذهبت خرجت فاحملت العجين فجاء الغنم واكل العجين، فهذا الخطا الوحيد اللي شفته من عائشه، غير هذا والله ما علمت سوء وما علمت شر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الامر بالنسبة اليه، لكن الكلام كثير والكلام الكثير يزعج، فظل الامر بهذه الصورة. عائشة رضي الله عنها خف مرض، فيوم من الايام ارادت تخرج الى قضاء الحاجة خارج المدينة، كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت، اجلكم الله، كانوا يخرجون لقضاء الحاجة خارج المدينة. فخرجت مع واحدة من المسلمات هي أم مصطح رضي الله عنها، فخارجين لقضاء الحاجة، مصطح ابن أبي مصطح من الذين صرحوا بالزنا، من شدة الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا، هكذا الشيطان وسوس له. ففي الطريق من ذاهبين تعثرت أم مصطح بثوبها فسقطت على وجهها، فقالت تعيت مصطح سبت ابنها، فعائشة انزعجت قالت لا تقولي ذلك، اتسبين رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر، من الذين شاركوا في بدر مصطح، لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب الانسان. فام مصطح تعجبت كيف عائشة تدافع عن مصطح وهو الذي يقول عنها ما يقول، قالت اما بلغك ما يقول عنك؟ قالت لا. فأخبرت أم مصطح عائشة بكل الخبر، ما كانت تدري عن شيء، اخبرتها بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنة التي جرت بينهم. وعائشة تقول والله ما كنت ادري عن شيء، غافلة تماما، مريضة، ما عنده الا ابي وامي، ما يقدرون شيء، كيف تعرف؟ تقول والله ما استطعت اذهب لقضاء الحاجة من شدة غمدي، ورجعت وبدأت ابكي بكاء مركاب يقطع كبدي. انظر الالم الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها بالتوبة. تقول تعجبت، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك فيا. ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ما يقولون فاستغفر الله وتوب إليه فإنه تواب رحيم. تقول لما قال لي هذا الكلام جفت الدمع في عيني، فالتفت إلى أبي وأمي، وكانت أشد فتنة مرت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طعن في الشرف ليس مسألة هينة. فالتفتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى أمها، قالت ألا تجيبان رسول الله؟ جاوبوه يقول لي توبي. فقال والله ما ندري ما نقول. حتى أبوها وأمها الآن من كثر الكلام، انظروا حجم الكلام الذي جرى، فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه الفقرة، ما ندري ما نقول. فقالت لما رأت ذلك ما بقى أحد يصدقها، وهي يعني أصلا لم تسأل ولم تستشار ولم تعرف الخبر إلا عند ذلك. فقالت والله، قالت النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتوب، والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله أعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن. لو قلت حدث يكون كذب، الله يعلم أني بريئة، ولئن أنكرت لا تصدقوني. إذا أنت بغيت تشكوا فيا من يصدقني؟ لو قلت لم يحدث ما يصدقني أحد، لكن والله ما أقول إلا كما قال. وتحاول أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام من شدة الفتنة والألم الذي عليها، ما استطعت تذكر اسم يعقوب عليه السلام. فقالت والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، ما استطعت تذكر اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فوالله إني في نفسي لأقل من أن ينزل في قرآن، لكني كنت أطمع أن تأتي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رؤي الله سبحانه وتعالى فيها، لأن رؤيا الأنبياء حق. تقول وبينما أنا كذلك ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطتهم ظهرها، في هذه الفترة نزل جبريل عليه السلام وتغشى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون اشاراته. النبي صلى الله عليه وسلم استلقى وبدا العرق يتصدر منه، فجاء ابو بكر الصديق وربطاه. انتظروا، يقول ابو بكر فوالله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات، اخشى ان ياتي الخبر بعدم براءتها. يعني كانت في منتهى الشدة على اهل بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة اما انا فوالله ما خفت، لاني اعلم اني بريئة وان الله ما كان ليظلمني، والله ما خفت، وهو من ساعة لم ينزل عليه الوحي. لما استيقظ عائشة النبي صلى الله عليه وسلم استفت الى عائشة قال ابشري يا عائشة فقد نزل الوحي ببراءتك. فقال ابو بكر الصديق فرح شديد، قال قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما اشكره، وانما اشكر الله الذي اتى ببراءتي، من شده الالم الذي في نفسه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع الناس وصعد المنبر وبدا يخطب فيهم، وقرا عليهم الايات في سوره النور، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، وجاءت الآيات ببراءة عائشة، هذا سبب نزول هذه الآيات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد ثلاثة صرحوا بالزنا، كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين. شوفوا المنافقين بدأوا المسألة لكن فعلوها بطريقة خبيثة ما عليهم مستمسك، والذي وقع في المشكلة المؤمنين الذين ما حفظوا على ألسنتهم. فجلد مصطح ابن ابي مصطح من اهل بدر، وجلدت حمه بنت جحش، اخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها. تقول عائشة: اما زينب فحفظها ايمانها، رغم انها بالرفع لكنها سكتت ما تكلمت. حمه لازم تحصل لاختها زينب تكلمت فجلدت. وجلد حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من المؤمنين. ونجى المنافقون، نجى عبد الله بن ابي، لكن الله سبحانه وتعالى اشار اليه: والذي تولى كبره منهم. هذا عبد الله بن ابي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم مدح موقف ابو ايوب الانصاري في هذا الحادث: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اشارة الى موقف ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري لما زادت الفتنة بدأ الكلام، جاءت زوجته ام ايوب رضي الله عنها، قالت: يا ابا ايوب، اما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى. قالت: ما تقول انت شايف؟ قال: يا ام ايوب، اكنت انت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: افكنت انا افعل ذلك؟ قالت: حاشاك، لا والله. قالت عائشة: خير منك وصفوان خير مني، كيف نشك فيه؟ فحفظ مثالا وعلم زوجته كيف التأدب في مثل هذا الموقف، فنجاه الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح، مصطح يكون قريب لأبو بكر الصديق، فكان ينفق عليه، كان من فقراء المهاجرين، فكان ينفق عليه النبي أبو بكر الصديق. فلما مصطح تكلم بابن ابو بكر، الان هذا جزاء الاكرام والاحسان يحسن اليه ويتكلم في ارضه، فحلف ابو بكر الصديق انه ما ينصف على مصطح، هذا نتيجه الاكرام فعل هذا. فجاءت الايات تنهى ابو بكر الصديق وتامره بالانفاق على مصطح: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فقال: بلى، احب ان يغفر الله لي. فكفر عن قسمه واعاد النفقه على مصطح بن ابي مصطح. قصه طويله وفيها تفاصيل كثيره، لكن كانت فتنه استمرت شهرا كاملا على المسلمين، وتوقف فيها الجهاد وتعطل فيها امور المسلمين بسبب جراه بعض الناس على قيادتهم. هذه الجراه والتلقي الكلام، واحد ينقل الكلام بدون تدقيق بدون تثبت، هكذا الطعن في اعراض الناس، الطعن في شرفهم، الطعن في مواقفهم، في مكانتهم، دون سؤالهم، دون التحقق، دون التأكد، هكذا تصريح بفجور وفاحشة دون سؤال ودون تثبت، هذا من الذنب العظيم، من الإفك كما سماه الله سبحانه وتعالى. فكان درسا عظيما للمسلمين. هذه الاحداث كانت في السنة السادسة للهجرة. في اواخر السنة السادسة للهجرة حدثت مسألة عظيمة جدا، وهي صلح الحديبية. صلح الحديبية، بعض العلماء يسميها غزوة الحديبية، وحقيقة هي ليست غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال. في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل يقول للناس: اني قد نويت العمرة، فمن اراد ان يخرج معي فليفعل. فما خرج معه الا المهاجرين والانصار وبعض الافراد، ما خرجت معه قبائل كاملة، بعض الافراد من بعض القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وليش ما خرج الناس؟ لان الجو متوتر، ما زالت معارك وقوافل تؤخذ وصراع بين المسلمين والكفار، فكانوا يتوقعون لا يهرب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يحدث معركه ويقتل فيها المسلمين. فما خرج معنا صلى الله عليه وسلم الا المهاجرين والانصار كما ذكرنا، وبعض القبائل، بعض الافراد من القبائل. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل، وكان هذا في ذي القعده من السنه السادسه للهجره. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والهدي هو الابل التي تشعر وتقلل. التشعير ان يجرح سنام البعير، علامة انه سيذبح قربة لله، فلا يركب ولا يؤذى لانه مقرب الى الله عز وجل. او قلل توضع على رقبة القلادات التي تشير الى انه سيذبح في سبيل الله قربانا الى الله. فساق الهدي، ساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بعيرا هديا، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وانتشر الخبر، المنافقين ما خرجوا الا واحد
هو الجد ابن قيس، هو الوحيد من المنافقين اللي خرج، والباقيين ما خرجوا. قالوا والله سيدنا محمد يخرج الى مكة، يذهب الى اعدائه بين ايديهم هكذا بدون شيء، يسلم نفسه اليهم، والله سيردعون. من اصلا طرح الحساب خشي فعلا من الغدر، فماذا فعل؟ اخذ معه السلاح، لكن السلاح جعله على الابل، يعني ما احملوه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي يسمونها الان اعضاء علي، ميقات اهل المدينة على بعد 7 أميال من وسط المدينة، مسافة طويلة الى مكة. هناك لبس الاحرام، فاحرموا بالعمرة عند ذو الحليفة، وبلبس الاحرام ما حملوا معهم السلاح، السلاح موجود معهم على الابل. وصار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وصلت الاخبار الى مكة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما يدخلنا لا عمر ولا غيره، ما يدخلنا علينا الا باذننا. فاستعدت قريش فاخرجوا جيشا كاملا، واوقف الجيش على حدود الحرم. مكة كيف الكعبة، الكعبة تسمى المسجد الحرام، حول الكعبة منطقة تسمى الحرم حول مكة، تدخل منها مزدلفة ويدخل منها منى، هذول داخل الحرم، عرفات خارج الحرم. فهناك منطقة تسمى الحرم، فيها في داخل الحرم لا يجوز القتال، ولا يجوز قطع الأشجار، ولا يجوز الصيد، كله حرام، منطقة آمنة حتى من أيام الجاهلية. ثم منطقة ثالثة أكبر وهي تسمى المواقيت، والتي لا يجوز تعديها إلا بالإحرام لمن يريد الحج أو العمرة. فعند الميقات النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فأحرم، لكن المسافة كلها جاءها وهو محرم، مسافة حوالي 450 ميل جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. خرجت قريش خارج منطقة الحرم التي لا يجوز فيها القتل ولا الصيد، ليس أن لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم يصعب إخراجه، لأن لا يجوز فيها القتال، ولو قاتلوه ينتشر الخبر أن قريش تقتل الناس في الحرم، فتنتهك حرمة الحرم، وهذا أمر عظيم عند العرب. فكانت قريش حريصة جدا أن المسلمين ما يدخلوا منطقة الحرم، لأن لو دخلوها لا يستطيعون أن يمنعوهم. صار النبي صلى الله عليه وسلم، قريش الآن واقف على الطريق الرئيسي ما بين مكة والمدينة خارج منطقة الحرم مستعدة، معهم بعض ساداتهم، ليس كل ساداتهم. أبو سفيان سيد مكة في ذلك الوقت كان داخل مكة، ما خرج مع الجيش داخل مكة، بعض سادات مكة خارج، وتعاهد الجيش على انه ما يدخل المسلمين لا لعمره ولا لغيره، ما يدخلون. واخرجوا فرسان، كتيبة كاملة من الفرسان يرأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت على الكفر. في الطريق جاء رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد خرجت لك قريش، خرجوا بجلود النمور، كانوا يلبسون جلد النمور اذا ارادوا القتال، معناها خلاص ناويين على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش ما ضرهم لو تركوني، لو تركوني لو خلوا بيني وبين الناس، فان انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم، وان قتلت فهو ما يريدون. لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الاصرار من قريش؟ حتى الامر الان يريدون ان يمنعون منهم. فانتعد النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش، ما في لين على الاطلاق، حتى للعمرة ما في لين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل، يعني يسأل جيشه، من رجل منكم يدلني على طريق يأتي القوم من خلفهم، يعني الكهف ادخل الحرم من طريق غير معروف، طريق الى مكة، طريق مكة معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الان جاء من جهة المدينة لكن يريد طريق غير معروف يدخل في مكة. فقال واحد من الصحابة انا يا رسول الله، فقال ابو الملك، فمشى بهم بطريق وعر اتعبهم، شق عليهم شقة شديدة، جيش يعني ليس جيش وانما عدد كبير، 1400 يسيرون في طريق وعر اتعبهم جدا، لكنه فعلا كان طريق صحيح. فوصلوا خلف جيش مكة، وجيش مكة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء، ما زالوا ينتظرون جيش الرسول لم يأتيهم، والجيش وراءهم صار. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم وجيش مكة ما زال ينتظر. الى ان وصلوا الى علامات الحرم. كان العرب يضعون علامات لمنطقة الحرم حتى يعرف ان هذه منطقة الحرم فما تنتهك. فوصلوا الى علامات الحرم. ما بينهم وبين العلامات الا خطوات. في هذا الموطن قبل ما يدخل الحرم بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لوحدها بدون ما يدركها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الناقة وبركت. حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما تحركت. جاء الصحابة ينقذونها ويضربونها ما تحركت. قالوا يا رسول الله أصابها شر؟ قال لا بل حبسها حابس الفيل. من الذي حبس فيل أبرهة من أن يهرم الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى. وهو الذي حدث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من ان تدخل الحرم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن. فنزلوا الان هم خارج الحرم. وهم امنين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنزلتنا في مكان ما فيه ماء. احنا كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء. ما عندنا ماء وما بقى عندنا من الماء إلا الذي عندك وما يكفيك إلا الوضوء. قال في المكان آبار. قال ما فيها إلا بئر جاف. قال أين هو؟ فيلوح عليه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء القليل الذي عنده ثم أعطى سهم لواحد من الصحابة قال انزل في البئر. فنزل قال حك أرض البئر. فحك أرض البئر فانتجر الماء. فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فشرب الماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدعوني قريش الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم الا اعطيتهم اياها. يعني اذا لعنت قريش وطلبوا الصلح ساصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم لما رأى ان الله حبسه من دخول مكة. هنا قريش بصرت الاخبار ان من قتلهم الكف حولها وانه على وشك ان يدخل الحرم. ففجعوا لو دخل الحرم مصيبة عندهم. فاستعجلوا نحو الحرم. فوجدوه قد خيم خارج الحرم. استغربوا هل يستطيع يدخل؟ استغربوا ماذا يريد؟ فخيموا نزلوا ايضا. قالوا خلونا نعرف يعني لو كان يريد الامر المفروض يدخل. اذا يريد القتال يعني نزل خارج الحرم ومعه السلاح لكنهم محرمين. هل يريد العمرة ام يريد القتال؟ الامر محير وفعلا محير لانه نزل خارج الحرم. لو يريد العمرة المفروض ينزل داخل الحرم. تحتاروا ماذا يفعلون؟ هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول مكة فينتشر الخبر وتصبح صد عليهم في العرب؟ قالوا خلونا نتأكد. فأرسلوا سيد من سادات العرب هو بديل ابن ورقاء من سادات قزاعة. لكنه كان عند بيت في مكة يعيش في مكة وهو من سادات قزاعة. فكان معهم. فقالوا اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بديل بن ورقاء رضي الله عنه كان قد أسلم في مرض ذاك الوقت على الشرك. ذهب بديل بن ورقاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه قال يا محمد ما تريد؟ قال أريد العمرة وقد سقت الهدي. انظر الهدي أمامك وأنا كلنا محرمين. قال فما بال السلاح؟ ليش زايد السلاح؟ قال يا بديل إن أخشى الغدر لو جئت بدون سلاح يذبحونا هكذا ما ندافع عن أنفسنا لا يعقل. فاقتنع بديل وذهب الى قريش واجتمع اليه. قال الرجل يريد العمرة اتركوه. قالوا والله ما يدخلها علينا الا باذننا حتى ولو العمرة. قالوا كيف عرف انه يريد العمرة؟ قال ما عندك الا كلامه يعني هذا كلامه كيف نصدق؟ فقال نريد ان نتأكد. فارسل رجل اخر من ساداتهم هو مخرج ابن حفص. مخرج ابن حفص اول ما تاء يعني انا معسكرين قريبين يعني مسافة بينهم بسيطة فيأتي ماشي. فليه بعض الامرأة قال هذا رجل غدر غادر. جاء الرجل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سأل مسلم شيئا بدأ يتلكس يطالع في المعسكر ثم رجع. قال ما وراك يا مخرج؟ قال الامر غير واضح. قد يريد العمرة وقد يريد القتال معه سلاح
طيب ما تأكدت من شيء، راح ودرت بهذه الأسباب طريقة. فقال ما سألت، ما سألت أحد؟ قال لا. قال لا، أنا بعت بعد واحد حتى نتأكد. فأرسلوا، كان واحد من الأحابيش، الأحابيش قبيلة من الحبشة، الأحباش أهل الحبشة الذين كانوا في الجزيرة عبيد وكذا، وحرروا تجمعوا في منطقة وجعلوا لهم قبيلة سميت الأحابيش رغم أصلهم حبشة، لكنهم على الأيام صارت لغتهم عربية وصار لباسهم عربي ويشعرون الأشعار، لكنهم معروفين جنود أحابيش، وكانت قبيلة قوية جدا. فكان سيجدهم في مكة في ذلك الوقت، فخرج ينظر الأخبار، قال له يا حليس بن علقمة أنت أنظر لنا الخبر. فذهب حليس بن علقمة، وكان الأحابيش على الكفر يعني يعبدون الأصنام وكانوا يحجون البيت ويعتبرون خلاف هذه الأمور. فحليس بن علقمة ميت عطل الأول ما رأى قال هذا ممن يعظمون الهدي، الهدي الإبل هذه المشعرة والمقلدة لها مكانة عظيمة في نفسه، يحترم من يهدي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي أمامه. فلما اقترب أثار الصحابة الهدي، فقام الهدي مشى أمامه، رأى الهدي مشعر ومقلد علامة واضحة على أن الناس يريدون الأمر، فرجع. قال الرجل يريد الأمر، قالوا كيف عرفت؟ قال قد ساق الهدي. فردوا عليه رد عنيف، قالوا انما انت اعرابي لا الملك. فغضب، قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش، ايصد عن بيت الله من جاء معظما له، جاء يعظم البيت، جاء بالهدي وتمنعونه؟ والله ان لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبة لانفرن عليكم بالاحابيش، اهجم عليكم بالاحاديث. فقال له يا رجل انتظر اصبر لا تستعجل، دعنا نرى رأينا، فهدأوه ولا كادت تحدث مشكلة بينهم وبين الاحاديث بسبب هذه العمرة. ثم قالوا نرسل رجل اخر. الان هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر، لان يخشون ان واحد منهم ما يأتيهم بالخبر. فارسلوا عروة ابن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان ايضا على الكفر في ذلك الوقت، سيد الطائف سيد بني ثقيف كان ايضا في مكة في ذلك الوقت. فاخذ عليهم المواثيق، قال لهم انا لست كمن سرقني، كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه، كل واحد يرجع تسبونه تشوفون رأيه وتقول الله على الملك وكذا. فاخذ عليهم المواثيق، اذا الخبر اتيت به تصدقوني؟ قالوا نعم. انت سيد من ساداتنا اذهب. عروة بن مسعود عشان نعرف مكانته هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القرآن على لسان الكفار، وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هذه مكانته عند العرب. فلهذه المكانة العظيمة اعطوه العهد والميثاق انهم لن يردوا كلامه. فذهب عروة، لأن عروة يريد أن يتأكد. كيف يتأكد؟ اللي قبل شافوا ما في كفاية في الأمر، وسألوا أيضا ما في كفاية، فحط في باله خطة، خطته أن يستفز المسلمين. فإذا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال، وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمرة. فذهب ونية أن يستفز المسلمين، فذهب فطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع معهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم لان رجل جاء مسلح ما رضى ينزع السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم امر حارس الخاص المغيرة بن شعبة ان يلبس السلاح ويكون عنده احتياط. فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى الا عينيه، ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط، لو تصرف الرجل اي تصرف يضربه. المغيرة بن شعبة يكون ابن اخو عروة بن مسعود، المغيرة بن شعبة ثقفي، عروة بن مسعود في عمه، لكن ما عرفه لانه لابس السلاح. توقفوا على هذه الصورة، جلس عروة بن مسعود امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تدخل مكة عنوة بالقوة جاي تدخل مكة؟ قال انما جئت للعمرة. قال يا محمد ان كنت تريد القتال فأين الله لا يغرنك هؤلاء اصحابك اللي معك يستفزهم، لا يغرنك هؤلاء الذين معك، فوالله لان بدأ القتال لينكشفن عنك يتركونك يحبط ويفرون هؤلاء كلهم. فضعب ابو بكر ما استطاع يصبر، ابو بكر الحليم ما استطاع يصبر على هذه الكلمة، فسبه سبة شنيعة ثم قال احنا ننكشف عنه؟ والله ما ننكشف عنه. ف النبي صلى الله عليه وسلم امر ابو بكر قال اتركه يا عمر، يا ابو بكر اهدأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف من هذا يريد ان يستفزه. فعروة بن مسعود مع هذا السب التفت الى ابو بكر قال لولا يد كانت لك عندي لك فأتك بها، لولا اني اصبح فضل علي ابا بكر، كان له فضل على عروة، لولا هذا الفضل لردت عليك هذه السبة التي سببتني لها. فانتهى الامر بهذا الامر لهدوء. ثم ان كان من عالة العرب اذا واحد بالكلام يريد يستفزه اللي امامه يجر لحيته، فهذا يريد ان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليجر رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، في حركة يعني ما فيها ادب وفي استفزاز شديد. فعروة بن مسعود لما مد ايده يريد يجر رحلة النبي صلى الله عليه وسلم المذيرة المسعود شو الله ما صبر، فبالسيف طلب السيف شرحة السيف طلب ايد عروة بن مسعود ضربة منعت من ان يمد يده. فعروة خاف ضربة بالسيف فخاف قال من هذا الفضل الغليظ؟ ايش هذا؟ انما اردت ان احدثك يا محمد. فقال ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك. هذا المغيرة يقول له ارفع يدك ولا راحت. قال من هذا؟ ايش هذا الفضل الغلبة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الم تعرفه؟ قال لا. قال هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. قال اي غدر ابن الغادر، وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ يشير الى قصة المغيرة ثقفي مسلم الان عند المسلمين. كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وهب من بني مالك الى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين، هذا المغيرة فظ غليظ فعلا، فما كان مؤدب في الحديث مع المقوقس والاخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل المقوقس امر ان يعطى الجميع جوائز وهدايا الا المغيرة لان غير مؤدب ما اعطى شيء. فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والاموال الا المغيرة، فغضب كيف يعامل هذه المعاملة؟ كيف يطلع بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما نام جماعته بني مالك راحوا يعملوا له قام وقتلهم كلهم 13 رجل ذبحهم واحد واحد واخذ كل اللي جابوه كل غنائمهم وراح فيها. وصل الخبر الى بني مالك ان جماعتهم قتلوا على يد المغيرة فثاروا، طلبوا من بني ثقيف ان يسلموهم المغيرة. المغيرة سيد من ساداتهم يعتبر شريف من اشرافهم، ما يستطيع ان يسلموه العرب هذا الحمية اللي فيهم من صراخات ظالما او مظلوما، كيف يسلموا ابنهم؟ فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك، وفعلا استقل الجيشان. فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروة بن مسعود قال يا عروة انت سيد من سادات العرب واحكم من ان تفعل هذا، لا تفني قومك وتفني بني مالك، لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال ماذا افعل؟ قال انا نصيحتي لك انك تدفع الديات.